أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخير. أشرنا فيما تقدم إلى أن القاعدة في التعادل بين المتزاحمين هو التخير بحكم العقل وذلك محل وفاق. أما في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في أن القاعدة هي التساقط أو التخير. يقول المصنف بعد أن تحدثنا عن شروط التزاحم وعن كيفية العلاج فيه وقلنا بأنه إذا تساوى المتزاحمان في كل المزايا فإن العقل يكون آنئذ يقول آنئذ بالتخير، ولكن هذا في التزاحم. بينما في التعارض إذا تحققت شروطه فقد وقع الخلاف في أن العلاج يكون بين أمرين، إما أن يكون هنالك تساقط أو تخير. والمشهور على القول بالتساقط، والمشهور على القول بالتساقط، ولكن أشار بعضهم إلى أن القاعدة في الدليلين المتعارضين هي التخير، ومستندهم ومدركهم في ذلك الأخبار، مدركهم في ذلك الأخبار، لأنه الإمام الصادق عليه السلام قال حينما سئل في مقبولة عمر عمرو بن حنظلة قال بأيهما أخذت وسعك، بأيهما يعني يجوز لك أن تتخير بينهما. فاستند القائلون على التخير بالأخبار، ولكن جملة الأصحاب وجملة العلماء قالوا بالتساقط، إذا تعارضا تساقط. هنا المصنف يتحدث يقول نحن من أنصار التساقط أيضا، ولكن كيف ذهبوا إلى التخير ولماذا ذهبوا إلى التخير؟ يعني لماذا قالوا بالتخير في المقام إذا تعارضا؟ طبعا لا بد أن نشير إلى أن التعارض من دون مزية، يعني ما في مزية لأحدهما على الآخر، وإلا لو كانت في أحدهما مزية على الآخر فإننا نرجحه، لكن كلامنا مع فرض لا توجد في أحدهما مزية على الآخر، لأن الترجيح من غير مرجح قبيح عقلا كما ذكرنا. فعندنا دليلان متعارضان لا مزية لأحدهما على الآخر، قالوا بالتخيير استنادا إلى الأخبار. لكن ما هي فلسفة قولهم بالتخيير؟ يقول المصنف والحق إن القاعدة الأولية هي التساقط، وعليه أساتذتنا المحققون، وإن دل الدليل من الأخبار على التخير كما سيأتي، يعني سوف يأتي في المقبولة بأنه الإمام صراحة يقول بأيهما أخذت وسع. ونحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار من أن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية ولا حاجة البحث عنها بناء على السببية. طبعا مر علينا الكلام ولا داعي للرجوع بأن الإمارات يمكن أن تتصور أنها أخذت على نحو السببية، ولكن ذكرنا حينها بأن السببية إذا أخذنا الإمارات على نحو السببية فإن ذلك يكون مؤديا للبطل للماذا؟ للتصويب المجمع على بطلانه، صح ولا لا؟ فذهب المصنف إلى الطريقية، بينما ذهب الشيخ الأنصاري إلى ما ذكرناه المصلحة شنو؟ السلوكية. نعم الشيخ الأنصاري ذهب للمصلحة السلوكية، جملة من الأعلام ذهبوا إلى الطريقية وصححوا القول بها، وأما السببية فإنها غير صحيحة لأنها تستلزم التصويب الذي أجمعوا على بطلانه. يقول ما يحتاج نرجع إلى هذا البحث، الإمارات على رأينا مأخوذة على نحو الطريقية، وكلامنا سوف يكون منصبا في هذه الجهة فقط، كون الإمارة طريقا إلى واقع، طريقا للواقع بغض النظر عن المطابقة من عدم المطابقة، ولا حاجة للبحث عنها بناء على السببية. فنقول إن الدليل الذي يوهم لزوم التخير هو أن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية، كما تقدم في شروط التعارض، والتعارض أكثر ما يوجد سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهم. يقول خلنا نيجي نبين مسألة التعارض حتى نقول بالتخير. نحن ذكرنا في شروط التعارض أنه يجب أن يكون التعارض بين حجيتين، صح ولا لا؟ لازم هذا الدليل يكون حجة وهذا الدليل يكون حجة، طيب صح ولا لا؟ فإذا تعارض عندنا أصل دائما ما تحدثنا عنه، حيث قلنا بأن الأصل في الخبر أن يعمل به، صح ولا لا؟ الأصل في الخبر أن يعمل به. زين، لما تعارضا سقط أحدهما، صح ولا لا؟ لكن أيهما الساقط؟ هل أن الساقط معين أم غير معين؟ ما دام قلنا أن هذا الدليل حجة، فيمكن أن نقول بأن هذا غير حجة، لكنه حجة مع أصل الفرض، صح ولا لا؟ لأننا قلنا أن التعارض بين حجيتين، فإذا في الحقيقة الساقط غير معلوم. ولذلك لما قلنا بأن الدليلين حجيتان وكلاهما حجة، فإن ذلك يكون مدارا للقول بالتخير. قرأ على كل أمر المشكل، لا هني لا لا فهم مقام، لا هذه مقام أخبار في روايات القرعة لا يصار إليها إلا إذا اكتفت الأدلة اللفظية، وهنا عندك أدلة لفظية. طيب زين، فإذا لما تكاذب الدليلان بين قوسين الحجيتان سقط أحدهما، لكن هذا الساقط غير متعين وغير معلوم بعينه، فإذا قلنا هذا هو الساقط يبقى هذا سليم عن المعارضة، وإذا قلنا هذا الساقط يبقى هذا سليم عن المعارضة أيضا. فبمعنى آخر يجوز لك أن تتخير بينهما. لماذا؟ لأن حجية كل منهما فعلية، لأن حجية كل منهما فعلية، فلذلك يجوز التخيير بينهما لأن كليهما حجيتان. إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو إن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية، كما تقدم في شروط التعارض، وهذا مبنى تسلمنا عليه في شروط التعارض. والتعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير المعين، مو سقوط الاثنين، سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهما. إذا تعارض هذان الدليلان اللذان وصفا بأنهما حجيتان، غاية ما يمكن أن نقول به أن أحدهما أصبح حجة فعلا والآخر لا، وهذا الكلام نجره إلى هذا الطرف أيضا فنقول إن هذا الخبر أصبح حجة والآخر لا، فجاز الأخذ بالتخيير، فيبقى الثاني غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعان. إذا سقط هذا ذاك حجة، إذا سقط هذا هذاك حجة، جاز التخيير. ولما لم يمكن تعينه، ما نقدر نعين أيهما الساقط، لماذا؟ لأن أصل الفرض دليلان تعارضا من دون مزية في أحدهما، هذا أصل الفرض، والترجيح أحدهما غير مرجح قبيح. ولما لم يمكن تعيينه والمفروض أن الحجة الفعلية منجزة للتكليف، يجب العمل بها، فلا بد من التخير بينهما. فحتى لو سقط أحدهما غير المعين يبقى الآخر سليما عن المعارضة، ونجر الكلام إلى هذا الطرف فنقول الكلام الكلام، ولذلك نقول بجواز التخير. هذا مستند القائلين بالتخير. وأما مستند القائلين بالتساقط الذين يردون على القائلين بالتخير، يقول المصنف والجواب، إن التخيير المقصود إما أن يراد به التخيير من جهة الحجية أو من جهة الواقع. معنى كلامهم تخيير يعني شنو؟ يعني إحدى مسألتين، إما تخيير في جهة الحجية فيقولون هذا دليل حجة وهذا دليل غير حجة، وإما تخيير من جهة الواقع، من جهة الواقع يعني من جهة إصابة الواقع من عدم الواقع، أن هذا الدليل يصيب الواقع وهذا الدليل لا يصيب الواقع. يقول المصنف نرد على كل جهة من الجهات. أما الجهة الأولى وهي جهة الحجية فنقول فإن كان الأول يعني جهة الحجية يعني التخيير في الحجية فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين. لماذا؟ لأن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد أنفسهما إنما مفاده حجية أفراده على نحو التعيين، لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين، حتى يصح أن يفرض أن أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا فيجب التخيير. يقول المصنف نحن إذا قلنا كلا الدليلين حجة، يعني شنو كلا الدليلين حجة؟ كلا الدليلين حجة يقول المصنف معنى هذا الكلام أنه يجب أن يتشخص ذلك في مصداق بعينه، في مصداق بعينه في أحدهما، متعارض بين دليلين. فحينما نقول حجة لابد أن نقول بأن هذه الحجة، ليش؟ يقول يقول لأنه لا تنسى أنت عندك شيء اسمه تعارض، أنت شيء عند اسمه عندك تعارض، صح ولا لا؟ تعارض يعني يسقط أحد الدليلين عن الحجية. ومعنى التعارض شنو؟ التعارض أوجد تكاذبا بين هذا الدليل الذي هو في أصله حجة وبين هذا الدليل الذي هو في أصله حجة، فالتعارض أسقط أحدهما عن الحجية. أولئك يقولون هذا الساقط من الحجية غير معلوم فنتخير. المصنف يقول لا، يقول هذا الكلام يجب أن يكون متشخصا في مصداق، يجب أن يكون الحجة هذا هذا الطرف، فإذا قلنا هذا جاز العمل به ويسقط الآخر عن الفعلية، ما نقول عن الحجية، نقول يسقط عن الفعلية ويبقى هذا حجة فعلا. يقول هكذا يجب أن نقول، إذا قلنا بأن كلا الدليلين حجة لا يمكن إلغاء التعارض، والتعارض مستحكم بينهما، التعارض يعني سقوط أحدهما عن الفعلية، فيجب أن يكون أحدهما حجة، يجب أن تقول أيهما الحجة هذا أم هذا. وطبعا لا مصير إليك بأن تقول إن هذا حجة، ليش؟ لأنه نحن في أصل الفرض نقول إن التعارض بين دليلين لا مزية لأحدهما، فإذا لا يعقل القول بالتخيير. لماذا؟ لأن القول بالحجية يحتاج إلى تعيين أحدهما بأنه حجة، لازم تقول إن هذا الدليل هو الحجة وهذا ليس حجة فعلا. هذا معنى احنا ردنا عليكم هالشكل. يقول شلون يعني دور هو احنا نريد نقول هالشكل، نريد نقول ذهابكم إلى التخيير على أي أساس؟ نحن نقول بأن التعارض يعني نحن وأنتم نقول بأن التعارض مستحكم بين الخبرين، فالتعارض إذا وجد يجب أن يسقط أحدهما عن الاعتبار في الحجية، يعني عن الفعلية، هو حجة لكنه ليس حجة فعلية. أنتم بقولكم يجوز التخيير كأنكم ألغيتم التعارض أصلا، كأنكم قلتوا تعارض ما أكون. فإن كان الأول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين، يقول ما له معنى أبدا، لأن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد أنفسهما، يقول نعم هذا حجة وهذا حجة، كلام متفقون عليه، لأن احنا قلنا من أول الأمر بأن التعارض يجب أن يكون بين حجتين، بين حجيتين أو حجتين. إنما مفاده حجية أفراده على نحو التعيين، لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على نحو التعيين كما تقولون أنتم. وإحنا قلنا في مستند التخيير قبل قليل أنهم يقولون هذا حجة لأنه يسقط الآخر عن الفعلية، ونجر الكلام إلى الطرف فنقول هذا حجة لأنه يسقط الآخر عن الفعلية، حتى يصح أن يفرض أن أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا، فيجب التخيير في تطبيق دليل الحجية على ما يشاء منهما، وهو قولكم يعني التخيير. احنا نقول لا، الحجة على حسب مبناكم بعد التعارض يجب أن تكون معينة إما في هذا الطرف وإما في هذا الطرف. وبعبارة أخرى، إن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه إنما يدل على وجود المقتضي للحجية في كل منهما لولا المانع. نحن قلنا بأن شرط التعارض أن يكون كلاهما حجة، لكن هذا هو المانع، هو التعارض. المانع هو التعارض، النار تشعلها ولكن رطوبة، مع الرطوبة لا نار تشتعل. المقتضي موجود ولكن المانع أيضا موجود. هنا المقتضي للحجية موجود في كلا الطرفين، في كلا الدليلين، لأن أصل الفرض أن الحجيتين تعارضتا، هذا أصل الفرض. لكن المانع من العمل بكليهما أيضا موجود، وهو التعارض، وهو التعارض. وبعبارة أخرى، إن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه إنما يدل على وجود المقتضي للحجية، وهذا أمر نسلم به، هذا حجة وهذا حجة في كل منهما، لكن لولا المانع، والمانع هو التعارض موجود، لا فعلية الحجة، لا فعلية الحجية. يعني شنو؟ نقول هذا حجة وهذا حجة، لكن ليس كلاهما حجة فعلا، وإنما بسبب التعارض امتنعت كون هذه الحجية فعلية، وامتنعت كون هذه الحجية فعلية أيضا، والسبب هو التعارض والمانع هو التعارض. ولما كان التعارض يقتضي تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، لأنه أصل الكلام قلنا من دون مزية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر. هذا الدليل يمنع فعلية الحجية الأخرى، وهذا الدليل يمنع فعلية الحجية الأخرى، فأين نقول بالتخيير؟ ما دام هذا ليس حجة فعلا والسبب هو تعارضه مع هذا، وهذا ليس بحجة فعلا والسبب تعارضه مع هذا، فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، ولأنه لا مزية فلا يمكن أن نرجح أحدهما بالسقوط، فنقول كلاهما يسقط عن الحجية فعلا. فلا محالة يسقط. نعم، في حد أنفسهما حجة، ولكن لما تكاذبا انتفت حجيتهما الفعلية، لما تكاذبا، وإلا هذا الدليل لو خلي وشأنه لكان حجة، هذا الدليل لو خلي وشأنه لكان حجة، ولكن لما تعارضا سقطت الحجية عن الفعلية مو عن الاعتبار، سقطت الحجية عن الفعلية. فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر، وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية، كلاهما حجة ولكن ليس حجيتين فعليتين، لأن الفعلية هي المنجزة وهما ليسا فعليتين، فليستا منجزتين. وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به، فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ به فعلا حتى يجب التخيير، فلا يجوز لك أن تستند لا إلى هذا ولا إلى هذا، لأن كل منهما سقطت حجيته عن الفعلية، بل حينئذ يتساقطان، أي أن كل منهما يكون ساقطا عن الحجية الفعلية وخارجا عن دليل الحجية. فإذا بهذا التصوير المصنف يرد على القول بالتخيير ويثبت التساقط، ويثبت التساقط. وإن كان الثاني مقصودكم من الحجية من جهة الواقع، فإذا دار الأمر بين الاستناد إلى دليل يوصل إلى الواقع وإلى دليل لا يوصل إلى الواقع، هل معنى، هل هنالك معنى للتخيير؟ ما دام عندك دليل يوصل إلى الواقع، طريق إلى الواقع، والآخر ليس بطريقين، هل يعقل أن نقول بالتخيير بينهما؟ قطعا بأن إصابة الواقع ومطابقة الواقع مقدمة، فلا تعارض ولا تخيير، لا تخيير في المقام، وإنما نأخذ بالدليل الذي يوصل إلى الواقع ويصيب الواقع. وإن كان الثاني فنقول أولا لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة أحدهما للواقع، ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين. ما معقول أن هذا الدليل يصيب الواقع ومعارضه يصيب الواقع أيضا، هذا عين التناقض، صح ولا لا؟ أن كلا الدليلين يصيبان الواقع فعلا، هذا تناقض، إذ يجوز فيهما أن، ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين، إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبتين، كاذبتين في إصابة الواقع، وإنما اللازم فيهما من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع. ما هو الشرط بالنسبة لنا في الأخذ بالخبر؟ هل هو مطابقة الواقع؟ لا، ليس مطابقة الواقع، وإنما فقط أن نعلم بأن أحد الدليلين كاذب ومكذب للآخر في الدلالة والمضمون، هذا هو المهم. أما أن نقول باشتراط إصابة الواقع في الاستناد إلى الخبر فهذا لا يقول به أحد. إحنا إذا استندنا الآن، إحنا إذا استندنا إلى رواية نقطع بأنها تصيب الواقع؟ لا نقطع بذلك، وإنما اللازم فيهما من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع. وعلى هذا فليس الواقع محرزا في أحدهما حتى يجب التخيير بينهما من أجله. نعم، غاية ما يمكن أن نقول بأن الواقع يمكن أن يحرز في أحدهما، صح ولا لا؟ يمكن أن يحرز في أحدهما ولا يقطع به. وثانيا الإشكال الذي ذكرنا على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعين للواقع، فإنه أيضا لا وجه للتخيير بينهما، إذ لا وجه للتخيير بين الواقع وغيره، وهذا واضح، يقدم ما يصيب الواقع على غيره معين. إيه نعم. وغاية ما يقال، وإحنا نريد نرد على أصل التخيير لازم نقول هالشكل، وغاية ما يقال إنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع، اكتشفنا بأن أحد الدليلين المتعارضين يصيب الواقع، فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز، وقد مر عليكم ذلك وإلفات إلى ذلك في الشبهة المحصورة، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه، فالعلم الإجمالي يكون منجزا كما العلم التفصيلي، ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا وهي مسألة أن القاعدة في المتعارضين هو التساقط أو التخيير، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. العلم الإجمالي إلى باب آخر أصلا، العلم الإجمالي حتى لو لم يكن الدليلان حجيتين وكان عندك علم إجمالي بإصابة أحدهما للواقع فإنه يكون منجزا، لكن هذا باب آخر غير الباب الذي نحن فيه. وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخيير، وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر على اختلاف الموارد، لأن قواعد العلم الإجمالي تختلف عما نحن فيه من التعارض في الأخبار. إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هي التساقط وليست التخيير. مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث، فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث أم لا؟ الدليل الأول يعارض الدليل الثاني، والدليل الثاني يعارض الدليل الأول، لكن كلا الدليلين يتفقان في نفي شيء ثالث، فهل يكون اتفاقهما حجة يجوز الأخذ؟ الآن هذا الدليل يعارض هذا الدليل، وهذا الدليل يعارض هذا الدليل، قلنا التساقط بينهما على حسب ما وصلنا إليه، لكن كلا الدليلين يتفقان على نفي شيء ثالث خارج عنهما، نعتبرهما في هذه الجهة أم لا نعتبرهما؟ نعم، بين الدليلين المتعارضين هنالك اتفاق على نفي أمر ثالث. يقول المصنف نعم يكونان حجة، لأنه احنا شنو قلنا من أول؟ قلنا من أول الأمر إن الدليلين حجة، صح ولا لا؟ كلا الدليلين المتعارضان حجة، لكن سقطت هذه الحجية عن الفعلية لمكان التكاذب والتعارض بينهما، بينما أنهما لما اتفقا على نفي الثالث فنقول باعتبارهما في هذا المجال في هذه الجهة. نعم هما حجة ولكن سقطت الفعلية بسبب التعارض، فهنا تجري حجيتهما على كل حال. ولذلك حتى في الأخبار في بعض الروايات، بعض الروايات عندنا مقطعة، صح ولا لا؟ يعني لها مقاطع كثيرة، بعض الفقهاء عندهم هذا المبنى، إذا المقطع الأول لسبب من الأسباب متعارض مع جهة أخرى لا تعمل به، لكن المقطع الثاني يجوز لك العمل به أو لا؟ يجوز العمل به. الحق أنه لا يقتضي ذلك، لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما في ماذا؟ في أي جهة؟ فيما هما متعارضان فيه، فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية، فإذا اتفقا على إسقاط شيء ثالث يكون هذا الاتفاق مجزيا ومعتبرا، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. وقد سبق أن قلنا، وهذا محرر فيما يتصل بالمباحث اللفظية، سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، لأن أساسا الدلالة الالتزامية لا تخرج إلا من دلالة تطابقية. سؤال: فإذا سقطت الدلالة التطابقية عن الاعتبار لمعارضة معينة مثلا، دلالة الالتزامية تنتفي أم لا تنتفي؟ لا تنتفي، تبقى على حجيتها مع العلم في وجودها تابعة للدلالة التطابقية. وقد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود، يعني لولا الدلالة التطابقية التي هي أصل الكلمات واللفظ ما كانت دلالة التزامية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية، ليس تبعا في الحجية وإنما تبع في الوجود. العلاقة بين الدلالة التطابقية والدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية تبع في الوجود للدلالة التطابقية، ولكنها ليست تبعا لها في الحجية، فربما تكون الدلالة التطابقية ساقطة عن الحجية لمعارضة أو شيء آخر، ولكن الدلالة الالتزامية باقية على اعتبارها، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية، هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود مثل مقامنا إحنا؟ وما في دلالة تطابقية ودلالة التزامية في الدليلين اللذين اتفقا على نفي شيء ثالث وهما متعارضا في أنفسهما؟ فإذا قلنا ذاك الكلام في ذاك الباب المقام، ففي المقام أولى، لأنه لا توجد تبعية في الوجود، بينما في الدلالة الالتزامية والتطابقية توجد هنالك تبعية في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية أحداهما بسقوط الأخرى واضح أيضا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
حسيت الزام جبته. قال بيقول لي حين ما فتحها جربه لفوق شوف. ذكر يا دوارا سجاياه وطابت سجاياه وطاب أصولها وعليه تمت وعليه تمت نعمة. تفضل.